استغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم. اما بعد، فما زلنا في احكام الوضوء من متن عمدة الفقه لابن قدامة رحمه الله. قال: ثم يرفع نظره الى السماء فيقول: اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما قوله اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله، فجاء ذلك في حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وكذلك في حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه. في صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما منكم من احد يتوضا فيسبغ الوضوء ثم يقول: اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله، الا فتحت له ابواب الجنه الثمانيه يدخل من ايها شاء، إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. هذا الحديث في صحيح مسلم. وأما رفع النظر إلى السماء، أما رفع النظر إلى السماء فجاء ذلك في زيادة ضعيفة في هذا الحديث بمسند أحمد ولا تصح. لا يثبت رفع النظر إلى السماء، وإنما الذكر وارد وثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم له هذا الفضل. وكذلك مما يستحق ايضا من ادعية الوضوء بعده ما جاء في زيادة في سنن الترمذي للحديث المذكور، حديث عمر رضي الله عنه جاء في رواية الترمذي بعد قول: اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله: اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. وهذه الزياده قد صححها الشيخ الالباني رحمه الله في الإرواء وفي صحيح الجامع وفي غيره من كتب. وكذلك جاء موقوفا بسند صحيح عن بسند صحيح عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من توضا فقال: سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك، كتب في رق ثم جعل في قابع فلم يكسر الى يوم القيامه، فلم يكسر الى يوم القيامه. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. هذا روي مرفوعا عن ابي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم، وروي موقوفا، والموقوف هو الصحيح كما صححه الشيخ الألباني رحمه الله في تمام الملة وفي السلسلة الصحيحة، وقال إن له طرقا أيضا مرفوعة، والموقوف لا يقال من قبل الرأي، مثل هذا لا يقال من قبل الرأي، فله حكم المرفوع، يعني حتى لو لم يثبت إلا الموقوف على أبي سعيد رضي الله عنه فله حكم الرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ومما يستحب كذلك ان يصلي ركعتين عقب الوضوء، جاء ذلك في حديث عمران مولى عثمان رضي الله عنه انه راى عثمان بن عفان رضي الله عنه دعا بوضوء فأقرب على يمينه من جنائه فغسلها ثلاث مرات ثم أدخل يمينه في الوضوء ثم تمضمض واستنشق واستنثر ثم غسل وجهه ثلاثا ثم قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ نحو وضوئي هذا ثم قال من توضأ نحو وضوئي هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه. والحديث في الصحيحين إذن مما يستحق بعد الوضوء أن يصلي ركعتين لا يحدث فيهما نفسه ووعد على ذلك بمغفرة ما تقدم من الذنوب. فهذا ما يتعلق بأذكار ما بعد الوضوء. أما الدعاء في أثناء الوضوء فلم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في أثناء الوضوء دعاء، يعني سنة قبله البسملة التسمية في أول الوضوء، وإن كانت التسمية يمكن أن تقال في أثنائه أيضا إذا لم يقلها في أوله يقولها في أثنائه. لكن وردت أدعية في أثناء الوضوء لا يثبت منها شيء، إنما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم اغفر لي ذنبي ووسع لي في داري وبارك لي في رزقي. هذا روي أنه في أثناء الوضوء، ولكن كما قال الشيخ الألباني رحمه الله الدعاء ثابت بإسناد حسن أو حسن يعني بأسانيد حسنة شواهد، لكن من غير تقييد بالوضوء ولا بالصلاة. يعني هذا الدعاء ثابت من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، ولكنه غير مقيد بحال الوضوء ولا بحال الصلاة، فهو دعاء يدعى به في أي وقت شاء. قال المؤلف رحمه الله: والواجب من ذلك النية والغسل مرة مرة ما خلا الكفين ومسح الرأس كله وترتيب الوضوء على ما ذكرنا، ولا يؤخر غسل عضو حتى ينشف الذي قبله. فجمع المصنف في هذا الموضع واجبات الوضوء، وذكر أن واجبات الوضوء هي النية والغسل مرة مرة ما خلا الكفين، يعني غسل جميع أعضاء الوضوء مرة مرة ما خلا الكفين، فإن غسل الكفين ليس من واجبات الوضوء وإنما هو من مستحباته. أما الواجبات فهو غسل ما خلا الكفين مرة مرة ومسح الرأس كله وترتيب الوضوء على ما ذكرنا، ومسألة الترتيب من واجبات الوضوء عنده، ولا يؤخر غسل عضو حتى ينشف الذي قبله، وهذا ما يعرف بالموالاة، يعني لا يفصل بفاصل زمني طويل بين أعضاء الوضوء. طيب، فأما مسألة النية فقد تقدم الحديث عنها، وكذلك غسل الأعضاء ومسح الرأس تقدم الحديث عنه، وبقي الكلام على الترتيب وعلى الموالاة. فأما الترتيب، الترتيب منه ترتيب الأعضاء الأربعة، وهذا هو المراد هنا. الواجب ترتيب الوضوء على ما ذكرنا، يعني ترتيب الأعضاء الأربعة التي هي ركن من أركان الوضوء بنص القرآن، وهي الواردة في قوله تعالى: إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. ترتيب هذه الأعضاء الأربعة على هذا الترتيب المذكور في القرآن. وقد يراد بالترتيب أيضا البداءة باليد اليمنى قبل اليسرى وباليد اليمنى قبل اليسرى. فأما البداءة باليد اليمنى قبل اليسرى وبالرجل اليمنى قبل اليسرى فذلك مستحب ليس بواجب، ذلك مستحب ليس بواجب، وقد حكى النووي الإجماع على ذلك، لكن ذهب ابن حزم إلى وجوب البداءة باليمنى قبل اليسرى، ذهب إلى ذلك ابن حزم، لكن الصحيح أنه مستحب ليس بواجب، إذ لم يأمر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان قد فعله فدل ذلك على استحبابه لا على وجوبه. طيب قوله أما مسألة ترتيب الأعضاء الأربعة المذكورة في الآية وهي الوجه واليدان إلى المرفقين والرأس والرجلان إلى الكعبين، فقد اختلف فيه الفقهاء، فذهب الحنابلة والشافعية والمحب إلى أنه فرض من فروض الوضوء، وقالوا من نكس وضوءه عامدا أو ناسيا لم يجزئه الوضوء تبطل الصلاة التي قبلها به، قالوا لأن الله تعالى أوجب الوضوء بهذا الترتيب وأدخل الممسوح بين المغسولات مراعاة للترتيب، مراعاة للترتيب يعني أعضاء الوضوء المذكورة في الآية الكريمة، ذكر الله سبحانه وتعالى فيها عضوين مغسولين وهما الوجه وغسل اليدين إلى المرفقين، ثم عضو ممسوح وهو الرأس، ثم مغسول وهو الرجلان، فإذا أدخل الممسوح بين المغسولات، فقالوا لو لم يكن الترتيب واجبا لما كان لإدخال الممسوح بين المغسولات فائدة، لكن أجيب على ذلك بأنه لعله أدخل الممسوح بين المغسولات مراعاة للترتيب المستحب والمندوب، يعني لا يكفي هذا الدلالة على الوجوب، إنما يدل هذا على أن هذا الترتيب مطلوب وهو مستحب ومندوب، لكن لا يكفي هذا الدلالة على الوجوب. ثم بعد ذلك قد ذكر جماعة من الفقهاء كابن القيم وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتوضأ إلا مرتبا، لم يتوضأ إلا مرتبا، وفعله بيان لمجمل الأمر الواجب في القرآن الكريم بالوضوء، فقالوا لم يتوضأ النبي صلى الله عليه وسلم إلا مرتبا، فدل ذلك على وجوب الترتيب، لكن هذا الجزم بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتوضأ إلا مرتبا غير صحيح، غير صحيح، لأن الشيخ الألباني رحمه الله قد صحح حديثا رواه الإمام أحمد وأبو داود عن مقدام بن معدي كرب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فغسل كفيه ثلاثة ثم وجهه ثلاثة ثم ذراعيه ثلاثة ثم مضمض واستنشق ثلاثة ومسح برأسه وأذنيه ظاهرهما وباطنهما وغسل رجليه ثلاثة. الحديث كما ذكرنا رواه الإمام أحمد وأبو داود وصححه الشيخ الألباني رحمه الله. إذا دل هذا على أن النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن غسل وجهه ثم ذراعيه إلى المرفقين مضمض واستنشق، هذا موضوع الشاهد منه، وذلك لأن المضمضة والاستنشاق كما تقدم هي من الوجه، هي من الوجه، فعندما قال بوجود المضمضة والاستنشاق وأنها من الوجه وهم الحنابلة لا يصح أن يقال حينئذ أن النبي صلى الله عليه وسلم ما توضأ إلا مرتبا، لأنه ثبت أنه أخر أن الفقيه قد فعل ذلك صلى الله عليه وسلم مرة، لكن في سائر المرات كان صلى الله عليه وسلم يمضمض ويستنشق ثم يغسل وجهه. المقصود أنه ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أخل بترتيب الوضوء مرة ليدل على أن هذا الترتيب ليس بواجب، ليس بواجب. وذهبت المالكية والحنفية إلى أن الترتيب ليس بفرض ولكنه سنة، فمن توضأ بغير الترتيب المعروف صحت صلاته بهذا الوضوء وأجزأه. واحتج على ذلك بأن الله تعالى قد عطف أعضاء الوضوء بحرف الواو، وهو لا يفيد الترتيب عند نحاس الكثرة، عند نحاس الكثرة الواو لا تفيد الترتيب، ولهم على ذلك حجج، منها مثلا قوله تعالى يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين مثلا، هنا قدم السجود على الركوع، وكذلك في قوله تعالى واتم الحج والعمرة لله، ولو انه اعتمر قبل الحج زاد ذلك، فإذن الواو لا تقتضي الترتيب. فخلاصة ذلك ان ترتيب الوضوء على ما ذكر وهو الترتيب المعروف الراجح انه مستحب وليس بواجب، وذلك لانه واظب عليه النبي صلى الله عليه وسلم في معظم الاحيان. وكذلك جاء في الحديث عند مسلم في بدء النبي صلى الله عليه وسلم في السعي بالصفا قبل المروة، قال أبدأ بما بدأ الله به، قال أبدأ بما بدأ الله به، فدل هذا على أن مراعاة البدء بما بدأ الله تعالى به مشروع، لأنه من في الوضوء من سنن الوضوء.
هل ثم تقتضي الترتيب
دائما عند النحاس؟ نعم، ثم تقتضي الترتيب. الحروف التي تقتضي الترتيب هي الفاء وثم. الفاء تفيد الترتيب مع التعقيد، يعني الترتيب مع السرعة وعدم الفاصل الزمني. وأما ثم فتفيد الترتيب مع التراخي. تفيد الترتيب مع التراخي، يعني لا تدل على يعني سرعة حصول الشيء عقب الشيء. هذا الأصل في الفاء والأصل في ثم. أما الواو فالأصل فيها أنها لا تفيد الترتيب، ولكن ذهب عن كثير من نحاس الكوفة الكسائي والفراء إلى أن الواو تقتضي الترتيب إلا أن تكون قرينة على خلاف ذلك، يعني قالوا الأصل في الواو أنها تقتضي الترتيب مثل الفاء والثم، إلا إذا قامت قليلة تدل على أن لا يراد بها الترتيب في هذا الموضع، فإذا لم توجد قليلة تدل على ذلك فالأصل فيها أنها للترتيب. طيب، بعد ذلك تكلم على مسألة الموالاة، وذكر أنها من واجبات الوضوء، فالموالاة ألا عرفها المؤلف رحمه الله بقوله لا يؤخر غسل عضو حتى ينشف الذي قبله، يعني لا يفصل بين الأعضاء بفصل زمني يكفي لجفاف العضو الذي قبله، ولكن المراد بذلك في الزمان المعتدل، الزمان المعتدل يعني الذي ليس بشديد الحرارة ولا بشديد البرودة. قد ذكر ابن حزم أن الصيف في بعض البلاد لا يكاد المتوضئ فيه يغسل يعني ذراعيه إلا وقد جف وجهه، قال من قال إنه يعني لا يؤخر غسل عضو حتى ينشف الذي قبله، يعني لا يصح وضوء أحد هناك على ذلك. لكن الجواب على هذا أنهم قصدوا في الزمان المعتدل و يعني لا يقاس على ذلك البلاد التي يشتد فيها الحر أو يشتد فيها البرد. وقيل في حد الموالاة كذلك أن المرجع فيها إلى العرف، أن المرجع فيها إلى العرف، فإذا فقد فاصلا يعني طويلا عرفا بين أعضاء الوضوء، فصل بينها بفاصل زمني طويل طولا فاحشا، فيكون بذلك قد أخل بالموالاة. وإذا فصل بفاصل غير طويل عرفا لا يكون قد أخل بالموالاة. وتعريف الموالاة لذلك هو مذهب مالك ورواية عن أحمد ووجه عند الشافعية، ولكن المشهور عند الشافعية والحنابلة أن الموالاة هي ألا يؤخر غسل عضو حتى ينشف الذي قبله. فإذا أتي إلى الكلام عن حكم الموالاة، لو أن إنسانا مثلا غسل وجهه ثم انشغل بأمر ما حتى يعني جف الماء الذي على وجهه أو فصل بفاصل زمني طويل، هل له بعد ذلك أي يبني على وضوئه السابق، أم يجب عليه أن يستأنف وضوءا جديدا ويبطل ما تبقى أن غسله من قبل؟ اختلف العلماء في هذه المسألة. فذهب الإمام أحمد في المشهور عنه، وذهب كذلك الإمام الشافعي في قوله القديم إلى وجوب الموالاة في الوضوء. والدليل على ذلك أنه صلى الله عليه وسلم واظب عليه، لم يعتقد أنه صلى الله عليه وسلم أخذ بالموالاة. وكذلك أيضا جاء في حديث خالد بن معدان عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلي يصلي وفي ظهر قدمه جمعة قدر الدرهم لم يصبها الماء، فأمره أن يعيد الوضوء والصلاة، أمره أن يعيد الوضوء والصلاة. الحديث رواه الإمام أحمد وأبو داود والبيهقي والحاكم، وصححه الشيخ الألباني رحمه الله. طيب ما وجه الاستشهاد بالحديث؟ وجه الاستشهاد بهذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي وفي ظهر قدمه لمعة قدر الدرهم لم يصلها الماء، يعني جزء يلمع في قدمه لم يصبه الماء. فلو كانت الموالاة غير واجبة فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يغسل رجليه، يعني يكمل على وضوئه السابق، يعني هو توضأ وضوءا صحيحا ما عدا غسل رجليه لم يحسن غسلهما. فلو كان الأمر كذلك لا أمر بغسل رجليه فقط ولا أجزاء هذا، لكن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يعيد الوضوء وأن يعيد الصلاة التي صلاها بهذا الوضوء. ودل ذلك على أنه إذا فصل بفاصل زمني طويل يعني لا بد له أن يعيد الوضوء من أوله. وكذلك بما جاء في حديث عمر رضي الله عنه في صحيح مسلم أن رجلا توضأ فترك موضع ظفر على قدمه، فترك موضع ظفر على قدمه فأبصره النبي صلى الله عليه وسلم فقال ارجع فأحسن وضوءك، فقال ارجع فأحسن وضوءك، فرجع ثم صلى، فرجع ثم صلى. فإذا هذا حجة من أوجب المال، حجتهم أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر من لم يحسن غسل رجليه أمره أن يعيد الوضوء كاملا، فدل هذا على أنه لا يجزئه أن يغسل رجليه فقط بناء على ما سبق أن غسله من الأعضاء، بل يجب عليه أن يعيد الوضوء كاملا لأنه فصل بفاصل زمني طويل. صلى الله عليه وسلم على المعاداه في الوضوء، وشعره بيان للامر الواجب في القران ويكون واجب. وذهب الامام مالك رحمه الله الى ان المعاداه فرض مع القدره والذكر، مع القدره والذكر اذا كان قادرا عليها ذاكرا لها، لكن اذا ترك المعاداه لعذر او نسيان صح وضوء، يعني كان يتوضا وجاء امر يشغله يحتاج معه الى قطع الوضوء لعذر، فانه حينئذ اذا زال هذا العذر يكمل على وضوءه السابق عند مالك. وكذلك اذا يعني ترك المعاداه نسيانا او نسي عذرا من الاعضاء مثلا ثم تذكره بعد فتره يغسل هذا العضو ويكفيه هذا، يعني لأن المواداة عند مالك لا تجب إلا حال القدرة والذكر وتسقط في العذر والنسيان. المذهب الثالث وهو رواية عن أحمد وهو القول الجديد للشافعي وهو مذهب الأحناف وابن حزم الظاهري، قالوا الموالاة سنة، ولو غسل بعض أعضاء وضوئه ثم أجل بعضها فله أن يكمل على وضوئه السابق ما لم يحدث. طيب بما أجاب هؤلاء على حجة من أوجب الموالاة؟ قالوا أمر النبي صلى الله عليه وسلم للرجل بغسل بإعادة الوضوء كاملا، قالوا ربما أنه أمره بإعادة الوضوء كاملا لأنه إذا كان قد أخل برفق الرجلين وهذا ما بدا من النبي صلى الله عليه وسلم فلعله أخل برفق ما سبق من الأعضاء فأراد منه أن يعيد الوضوء كاملا لهذا المعنى، لأنه استدل بإساءته غسل رجليه على إساءته غسل ما سبق من الأعضاء فأمره بإعادة الوضوء كاملا. واستدل كذلك بما رواه مالك عن نافع أن ابن عمر رضي الله عنهما توضأ في السوق وغسل وجهه ويديه ومسح برأسه ثم دعي إلى جنازة فدخل المسجد ثم مسح على خفيه بعدما جف وضوءه ورآه أصحاب الجنازة فلم ينكروا عليه ذلك. هنا ابن عمر رضي الله عنهما توضأ في السوق لكنه أخر المسح على الخفين إلى أن دخل المسجد فمسح على خفيه بعدما جف وضوءه، لكن أجيب على ذلك لأنه موقوف من قول ابن عمر رضي الله عنهما، وأما النبي صلى الله عليه وسلم فلم يثبت عنه أنه فعل ذلك. ثم إنه لا يدرى من هم أصحاب الجنازة، هل فيهم صحابة يحتجوا بإجماعهم أم لا، وهل علموا بقصته حتى ينكروا عليه أم لم يعلموا بها، ثم هل المسافة بين السوق والمسجد يعني مسافة طويلة عرفا أو قصيرة عرفا لعل السوق يكون على باب المسجد أو كذا، ف يعني هذه احتمالات في هذا الأثر عن ابن عمر رضي الله عنه. فالخلاصة أن الاحتياط هو وجوب الموالاة في الوضوء، وأنه لو فصل بين أعضاء وضوئه بفاصل طويل فعليه أن يعيد الوضوء كاملا. قال والمكنون التسمية وغسل الكفين والمبالغة في المضمضة والاستنشاق إلا أن يكون صائما وتخليل اللحية والأصابع ومسح الأذنين وغسل الميامين قبل المياسر والغسل ثلاثا ثلاثا. هذه هي مستحبات الوضوء، التسمية وغسل الكفين إلى الرفغين في أول الوضوء والمبالغة في المضمضة والاستنشاق إلا أن يكون قائما، وتخليل اللحية وتخليل الأفادة ومسح الأذنين وغسل الميان قبل المياسر، والغسل ثلاثا ثلاثا يعني أن يغسل كل عضو من أعضاء الوضوء ثلاثا ثلاثا. هذه هي مستحبات الوضوء، وفي أكثرها خلاف قد مر بنا شرحه في الدرس السابق والذي قبله. قال: وتكره الزيادة عليها والإسراف في الماء. ذكر هنا مكروهات الوضوء، فذكر أنه يكره الزيادة على ثلاث غسلات. تكره الزيادة عليها أي تكره الزيادة على ثلاث غسلات. غسل كل عضو من الأعضاء ثلاثا، كل عضو من الأعضاء ثلاثا ذكرنا أنه هو المستحب والأفضل، وإن كان يجوز أن يغسل عضو مرتين أو مرة مرة، أو أن يغسل بعض الأعضاء ثلاثا وبعضها مرتين وبعضها مرة. كل ذلك ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، أنه تارة توضأ مرة مرة ومرتين مرتين وثلاثا ثلاثا، وتارة كان ينوع في الوضوء الواحد فيغسل بعض الأعضاء مرة وبعضها ويغسل بعضها مرتين أو بعضها ثلاثا. لكن لا يجوز الزيادة على الثلاث إلا إذا لم تكفي الثلاث في تعميم العضو بالماء، وإلا في الوجه فإنه يجوز إفراغ رابعة عليه. فعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الأحيان، بعد أن يغسل وجهه ثلاثة يأخذ كفا من ماء في يمينه فيفيضه على وجهه صلى الله عليه وسلم. فإذا لا يباح الزيادة على ثلاث غسلات إلا في موضعين: الموضع الأول إذا لم تكفي الغسلات الثلاث في تعميم العضو بالماء، والموضع الثاني في الوجه خاصة. يعني يسن أحيانا أن يأخذ رابعة فيمينه يترك الماء يسيل على وجهه، فعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا. أما اعتياد الزيادة على ثلاث غسلات مع كون الغسلات الثلاث قد عممت العضو وكتب، فإن هذا مما نهي عنه، فمما جاء في ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم سأله أعرابي عن الوضوء، فأراه النبي صلى الله عليه وسلم الوضوء ثلاثا، ثم قال: هذا الوضوء فمن زاد على هذا فقد أساء وتعدى وظلم، وهذا جاء في حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنه عند الإمام أحمد والنسائي وابن ماجه، وهو حديث صحيح. إذا النبي صلى الله عليه وسلم علم هذا الأعرابي الوضوء ثلاثا ثلاثا، ثم قال: فمن زاد على هذا فقد أساء وتعدى وظلم. هذا يدل على شدة النهي عن الزيادة على ثلاث غسلات أو ثلاث مرات في أعضاء الوضوء.
عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده،
وجد عمرو بن شعيب هو عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه، عمرو بن شعيب بن محمد عمرو بن شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهم جميعا. فهذا الاسناد يعني مختصر وهكذا. وقال عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده. المراد عمرو بن شعيب عن ابيه شعيب عن محمد بن عبد الله بن عمرو عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه. وهذا الاسناد كان صحيحة كتب عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما خلف النبي صلى الله عليه وسلم. كان يكتب اللحن وكانت له صحيفة كتب فيها خلف النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه الصحيفة ورثها من بعده لأبنائه. وكان عمرو بن شعيب يروي من هذه الصحيفة. يقول يعني عن أبيه عن جده. والمراد يعني هنا أن عمرو بن شعيب يروي عن شعيب عن محمد عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه من هذه الصحيفة.
كان
حديث مدخل أنه جده
يكون هو محمد
وليس عبد الله. هذا الإسناد صحيح أنه يعني هذا الإسناد من العلماء قال هو من أصح الأسانيد أو هو أصح الأسانيد لكونه صحيفة كتبها عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم وهي بخطه توارثها أبناؤه إلى عمرو بن شعيب وهو يحدث منها. وفي المقابل يعني قدح قوم في هذا الاسناد وقالوا عن أبيه عن جده هذا لا يخلو من أمرين. قالوا إما أن يكون يعني في مرجع التمام عن أبيه يعني عن أبي شعيب عن جده عن من عمرو بن شعيب عن أبيه عن أبي إذا قلنا في الاحتمال الأول عن أبيه يعني عن أبي عمرو الذي هو شعيب عن جده يعني عن جد عمرو الذي هو محمد يكون هذا مستلم أن محمد هذا تابعي إذا روى عن النبي صلى الله عليه وسلم كان مستلم. وإذا قلنا عن جده الضمير في جد يعود على جد شعيب فيكون الإسناد منقطع لأن شعيبا لم يدرك عبد الله بن عمرو إذا روى شعيب عن عبد الله بن عمرو كان منقطع. لكن التوسط في ذلك أن يقال هو الإسناد الحسن إسناد الحسن هذا الذي عليه جمهور المحدثين أن هذا الإسناد إسناد الحسن وأن هذا الإسناد اختصر على هذا النحو وإلا فهو يعني عن أبيه عن أبيه عن يعني عن جده ولكن يعني اختصر إلى هذا النحو. لكن ثبت يعني أنه يروي عمرو بن شعيب عن أبيه شعيب وشعيب يروي عن محمد ومحمد يروي عن عبد الله بن عمرو. المقصود هذا الحديث في حديث عبد الله بن عمرو لو جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله عن الوضوء فأراه ثلاثا ثلاثا وقال هذا الوضوء فمن زاد على هذا فقد أساء وتعدى وبلغ. طيب قوله فمن زاد على هذا المراد به الزيادة في عدد الغسلات في عدد الغسلات وليس المراد الزيادة في يعني في أعضاء الوضوء لأنه ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم حتى على إقالة الغرة والتحديث حتى على إقالة الغرة والتحديث لأن ذلك في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أمتي يأتون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء فمن استطاع منكم أن يقيل غرته وتحجيله فليفعل. رواه أحمد والبخاري ومسلم. والغرة بياض في جبين الفرس والتحجيل بياض في قوائمه يعني أن يكون الفرس مثلا احمر اللون او اسود اللون ولكن في جبينه شعر ابيض وفي قوائمه بياض على شكل يعني دائره في قوائم الفرس. فأمة النبي صلى الله عليه وسلم ياتون يوم القيامه غرا محجلين من اثار الوضوء فمن استطاع منكم ان يقيل غرته وتحجيله فليفعل. هذا الجزء من الحديث فمن استطاع منكم أن يطيل عنوته. قيل هو مدرج من كلام أبي هريرة رضي الله عنه، قيل بل هو قول النبي صلى الله عليه وسلم. وعلى كل حال فقد كان أبو هريرة رضي الله عنه إذا توضأ غسل ذراعيه حتى يعني شرع في العضد، يعني جاوز المرفق وشرع في العضد أو يصل إلى أطراف العضدين، وإذا غسل رجليه يعني جاوز الكعبين، جاوز الكعبين وغسل إلى أطراف الساقين، وقال هذا مبلغ الحلية كما يفعل ذلك أبو هريرة رضي الله عنه وهو راوي الحديث. الصحيح أن إطالة الغرة والتحفيل مشروعة، مأذون فيها أنه إذا غسل يعني وجهه يعني بالغ شيئا ف يعني أدخل جزءا من أول الرأس، يعني غسله مع غسل الوجه، وفي غسل اليدين يسمى أنه يزيد على المرفقين فيغسل شيئا من العضدين، وفي غسل الرجلين يزيد شيئا فيغسل شيئا من الساقين. وهذا هو الراجح في ذلك، لأن الأصل في الحديث أنه يكون من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، القول بالإدراج وأنه من كلام أبي هريرة رضي الله عنه يحتاج إلى دليل. ونهيه صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي معنا عن الزيادة على الخلاف، فمن زاد على هذا كما ذكرنا المقصود به الزيادة في عدد الغسلات وليس الزيادة في يعني في القدر الذي يغسله من الأعضاء. وجاء في يعني زيادة شاذة أو منكرة كما قال الشيخ الألباني رحمه الله، جاء في بعض الروايات هذا الحديث فمن زاد على هذا أو نقص فقد أساء وتعدى وظلم. فمن زاد على هذا أو نقص، لكن لفظة أو نقص شاذة أو منكرة، ويعني لو فرض صحتها فتحمل على النقصان في الأركان بحيث لا يكمل واحدة، وفرض صحة هذه الزيادة أو نقص يكون المراد أو نقص، هنا لا يكون المراد النقصان عن الثلاثة، عن الثلاثة ثلاثة بقول لأنه علم الوضوء ثلاثة ثلاثة، فنقص هنا يعني نقص في غسل الأركان فلم يكمل يعني غسل اليدين إلى المرفقين مثلا، فغسل دون المرفقين أو الرجلين، نقص شيئا من رجليه فلم يغسل العقبين مثلا أو الكعبين، لكن لا تصح هذه الزيادة كذلك. ومما جاء من كلام السلف الإنكار على من غسل أكثر من ثلاث غسلات، ما جاء عن الإمام أحمد رحمه الله أنه قال لا يزيد على الثلاث إلا رجل مبتلى، لا يزيد على الثلاث إلا رجل مبتلى. وقال ابن المبارك لا آمن من زاد على الثلاث أن يكرم. وقال إبراهيم النخعي تشديد الوضوء من الشيطان، لو كان هذا فضلا لأنثر به أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. فهذا يدل على شدة الإنكار على من زاد على ثلاث غسلات، لأن الزيادة على الثلاث تؤدي إلى الوسوسة، يعني الذي يزيد على ذلك ويخالف السنة يبتلى بالوسوسة في وضوئه وظل يزيد يعني إذا ما لا حد له يشك على نفسه بما لم يلزمه به الشرع. وأما قوله والإسراف في الماء فمما يكره أيضا الوضوء الإسراف في الماء، وقد جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال له رجل كم يكفيني من الوضوء، كم يكفيني من الوضوء، الوضوء يعني من الماء الذي يتوضأ به. قال مد، قال مد. قال كم يكفيني للغسل؟ قال صاع. فقال الرجل لا يكفيني، لا يكفيني هذا القدر. فقال لا أم لك، قد كفى من هو خير منك رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الأثر رواه الإمام أحمد والبزار والطبراني. وقوله إن النبي صلى الله عليه وسلم كان فيه الوضوء مد، المد يعني مد الماء يختلف عن مد الطعام. مد الطعام هو ايه؟ ملء كفي الرجل المعتدل، ملء كفي الرجل المعتدل. والصاع أربعة أنداد، والصاع أربعة أنداد. ومد الماء قدره بعض الفقهاء المعاصرين أن يقاسوه يعني بما يساوي 404 سنتيمترات مكعبة، 404 سنتيمترا مكعبا، يعني حاجة قريبة من نصف اللتر كذا تقريبا. المد، المد يعني نحو نصف لتر، قل أو أقل قليلا. على هذا يكون الصاع يعني نحو لترين من الماء أو قريبا من ذلك. كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع صلى الله عليه وسلم. فالإسراف في الماء مكروه من مكروهات الوضوء. وأما حديث يعني حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بسعد وهو يتوضأ فقال ما هذا السرف يا سعد؟ فقال وهل في الماء من سرف؟ قال نعم وإن كنت على نهر جار. فهذا الحديث في سنده ضعف، هذا حديث ضعيف، هو يعني لا تصرف ولو كنت على نهر جار. ويعني لكن كما ذكرنا الإسراف في الوضوء من مكروهات الوضوء. هل معنا وقت ولا بقي؟ نكمل هذا الباب. قال ويسن السواك عند تغير الفم وعند القيام من النوم وعند الصلاة. ويسن السواك عند تغير الفم وعند القيام من النوم وعند الصلاة، بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. ويستحب في سائر الأوقات إلا للصائم بعد الزواج. هنا يذكر عددا من أحكام السواك، يذكر عددا من أحكام السواك. فالسواك من خصال الفطرة التي حض عليها النبي صلى الله عليه وسلم. وخصال الفطرة جاء ذكرها في حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيحين، قال قال النبي صلى الله عليه وسلم خمس من الفطرة: الاستحداد والختان وقص الشارب ومدف الإبط وتقليم الأظافر. استحداد أي حلق العانة، والختان وقص الشارب ونطف الإبط وتقليم الأظافر. هذا في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. في هذا الحديث لم يذكر السواك، ولكن ذكر في حديث عائشة رضي الله عنها عند مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عشر من الفطرة: قص الشارب وإعفاء اللحية والسواك واستنشاق الماء وقص الأظافر وغسل البراجم. والبراجم قيل هي يعني عقد الأصابع يعني التي يتسمى فيها اللحم، وقيل تشمل يعني كل موضع يتسمى فيه اللحم فيجتمع تحته الوسخ. وقيل في غسل البراجم أيضا بل المراد به غسل الأظافر بعد قصها، قيل في غسل البراجم المراد به غسل الأظافر بعد قصها. ونتف الإبط وحلق العانة وانتقاص الماء، وانتقاص الماء وفسره كثير بقوله انتقاص الماء لاستنجاء لاستنجاء. قال مصعب أهل رواة الحديث: ونسيت العاشرة إلا أن تكون المضمضة، إلا أن تكون المضمضة. إذا من مستحبات الوضوء السواك، والسواك يطلق على العود الذي يستاك به وعلى الاستياك نفسه، وهو بلق الأسنان بذلك العود. و يعني أفضل ما يستاك به هو عود الأراك، عود الأراك الذي يعرف الآن بالسواك، لفظ السواك يطلق على العود نفسه الذي يستاك به وعلى فعل الاستياك. فيسمى الاستياك بعود الأراك، ويمكن أيضا أن يستاك بكل عود ينظف الفم والأسنان ويزيل ما عليها من الصفرة، يعني لو أن يستاك يعني بأي عود من عواد الشجر يؤدي هذا الغرض. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يستاك بالأراك، وكان يستاك على أسنانه ويستاك على لسانه صلى الله عليه وسلم، كان يمر هذا العود على لسانه صلى الله عليه وسلم أيضا. وجماهير العلماء سلفا وخلفا على أن السواك سنة لا يجب في وقت من الأوقات، إنما هو سنة ويتأكد استحبابه في بعض الأوقات كما سيأتي، لكنه لا يجب في شيء منها. ولكن خالف في ذلك إسحاق بن راهويه وداود الظاهري، فقال بوجوب السواك للصلاة، بوجوب السواك للصلاة. ولكن يرد على ذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي ذكره المؤلف، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. دل هذا على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر بذلك أي أمر إيجاب، وإن كان قد أمر بذلك على سبيل المد والاستحباب، لأن قوله صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم، دل على أنه ليس بواجب. وهذا الحديث وهو في الصحيحين مما يستدل به على أن الأمر بالوجوب، قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك. لو كان الأمر للمد وليس للاستحباب فأمر النبي صلى الله عليه وسلم وما كان في ذلك مشقة على أمته، لأن الاستحباب من شاء فعل ومن شاء ترك، لا يكون في ذلك حرج ولا مشقة. ولكن لما علم النبي صلى الله عليه وسلم أن أمره بوجوب وأن من خالف أمره أثم وتعرض للعقاب، فلذلك لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالسواك لئلا يشق على أمته، لأنه إذا أمر صار واجبا وإذا أخذوا به أثموا، فدل هذا على أن الأمر للوجوب. فإذا السواك عند الصلاة هو من المواضع التي يتأكد فيها إحباب السواك لأنه يجب ذلك. وكذلك السواك يوم الجمعة، السواك يوم الجمعة أوجبه بعض السلف، فجاء عن أبي هريرة وأبي سعيد الخدري رضي الله عنهما أنهما أوجبا السواك والطيب يوم الجمعة، أو يعني جاء عن أبي هريرة أنه أوجب الطيب فقط وعن أبي سعيد أنه أوجب السواك والطيب. حجة ذلك الحديث المتفق عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: غسل الجمعة واجب على كل محتلم، وسواك ويمس من الطيب ما يقدر عليه. وهذا منهج الظاهرية، قالوا بوجوب الغسل والسواك والطيب. لكن ذهب الجمهور إلى استحباب ذلك لا إلى وجوبه. والاستياك يجزئ طولا وعرضا، يمكن أن يستاك طولا يعني من الأعلى إلى الأسفل ومن الأسفل إلى الأعلى، أو أن يستاك عرضا. فلا يعني ورد في كل منهما أحاديث لا تصح، ورد في كل منهما أحاديث لا تصح. ويعني قد سألت بعض الأطباء يعني من الناحية الطبية يعني أي ذلك أصح يعني أو أفضل أو كذا، فقالوا يعني الأفضل يعني طبيا أنه يبدأ من يعني في مكان في الأسنان السفلى، يبدأ من مكان التقاء السنة باللثة، ويعني يصعد إلى فوق يعني يبدأ من الأسفل إلى الأعلى بالنسبة للأسنان السفلى، وبالنسبة للأسنان العليا من الأعلى إلى الأسفل، يعني دائما يبدأ من مكان التقاء السنة باللثة وينزل إلى طرف السنة، يعني من أسفل السنة إلى طرفها، يعني في الأسنان السفلى من الأسفل إلى الأعلى ومن فوق من الأعلى إلى الأسفل. والله أعلم. يعني إذا كان معكم حد من الأطباء ولا حد والله أعلم. يعني المقصود أن الحديث الذي ورد في ذلك لا تصح، يعني يستكوا كيف شاء يعني طولا أو عرضا على حسب ما فيه تصح. وتشرع المبالغة في التسوق لما جاء في حديث أبي موسى رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتسوق حتى يقول أعطى، يعني كان يبالغ صلى الله عليه وسلم في الاستياك على أسنانه وعلى لسانه صلى الله عليه وسلم حتى يقول ذلك، يعني من مبالغته في الاستياك. ويستحب أن يغسل سواكه إذا أراد أن يستعمله مرة أخرى، وكذلك إذا أراد أن يستعمل سواك غيره. هذا يستحب أنه إذا أراد أن يستعمل سواكه مرة أخرى أن يغسله، وكذا إذا أراد أن يستعمل سواك غيره. جاء في ذلك حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يستاك فيعطي السواك لأغسله، فأبدأ به فأستاك ثم أغسله وأدفعه إليه. رواه أبو داود البيهقي وإسناده حسن. وهنا النبي صلى الله عليه وسلم دفع السواك إلى عائشة رضي الله عنها لتغسله ثم تعيده إليه ليستاك به مرة أخرى بعد غسله. وكلمة عائشة رضي الله عنها كانت تستاك به من أثر النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن تغسله، فهذا لأجل خصوصية النبي صلى الله عليه وسلم في مشروعية التبرك بآثاره الشريفة صلى الله عليه وسلم. فمؤمنون عائشة رضي الله عنها كانت تستاك بالسواك الذي استاك به النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن تغسله لهذا المعنى. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يستاك بسواك عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنهما، كما جاء في حديث عائشة رضي الله عنها في الصحيحين بقصة وفاته صلى الله عليه وسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم وهو في احتضاره صلى الله عليه وسلم دخل عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنهما وفي يده سواك رطب، ف فأدبه رسول الله صلى الله عليه وسلم بصره، يعني نظر إليه وعلمت عائشة رضي الله عنها أنه يحبه صلى الله عليه وسلم، يعني يحب أن يرتاح صلى الله عليه وسلم في سواك مكتب وما يعرف في سواك الحار الذي لم يلبس. فأخذته من عبد الرحمن وقبضته وطيبته أي غسلته وأعطته للنبي صلى الله عليه وسلم، فاستاك به صلى الله عليه وسلم، وكان أيضا من آخر ما فعل صلى الله عليه وسلم قبل وفاته. ثم قال صلى الله عليه وسلم في الرفيق الأعلى، كما جاء في قصة طويلة في الصحيحين بقصة وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما المواضع التي يتأكد فيها استحباب السواك، يقال أولا أن السواك مستحب مطلقا في كل وقت، لعموم الأحاديث التي تبين فضله. فمن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: أكثرت عليكم في السواك، وهذا رواه البخاري عن أنس رضي الله عنه. وكما جاء في مسند أحمد كما بالحسن من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: ما زال يأمرنا صلى الله عليه وسلم أي بالسواك حتى خشينا أن ينزل علينا فيه، يعني القرآن يأمرنا به. ولحديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: السواك مطهرة للفم مرضاة للرب، وهذا الحديث رواه الإمام أحمد سند صحيح. والتي يتأكد استحباب السواك في مواضع، منها عند كل صلاة، بحديث أبي هريرة رضي الله عنه المتفق عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. الموضوع الثاني عند يعني كل ركعتين من ركعات قيام الليل، وهذا يعني داخل في الذي قبله، يعني عند كل صلاة يشمل الفريضة أو النافلة. وجاء في حديث ابن عباس رضي الله عنهما في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قام يصلي من الليل وكان يتسوك لكل ركعتين، موضوع آخر وهو عند الوضوء، بما جاء في رواية الإمام أحمد رحمه الله للحديث المتفق عليه من حديث أبي هريرة: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء، بدلا من قوله عند كل صلاة مع كل وضوء. ولأجل هذا أورد المؤلف مسألة السواك وأحكام السواك عند حديثه عن مستحبات الوضوء، ومتى يستاك المتوضئ، فالجواب أنه لم يأتي في ذلك يعني نص صريح، فيمكن أن يستاك في يعني في آخر وضوءه أو يستاك في أوله أو عند المضمضة، عندما يريد أن يمضمض يستاك ثم يمضمض. فالمقصود أنه ليس في ذلك نص صريح، وإن كان يعني بعض الفقهاء فكروا أنه يستاك قبل المضمضة، يأكل ويمضمض فاه في السواك ثم يمضمض، فيكون ذلك زيادة في التنظيف. وكذلك من المواضع التي يستحب فيها السواك عند تغير الفم، بحديث عائشة السابق رضي الله عنها: السواك مطهرة للفم مرضاة للرب، فمعنى هذا أنه إذا تغيرت رائحة الفم يزيل هذا التغير بالسواك. وكذلك عند الاستيقاظ من النوم، بحديث حذيفة رضي الله عنه في الصحيحين قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يشوص فاه بالسواك، وفي رواية إذا قام من النوم، وفي رواية إذا تعار من النوم يشوص فاه بالسواك. كل رواية نجد رواية تفيد معنى. فالسواك الأولى إذا قام من الليل يشوص فاه بالسواك أي يدركه بالسواك، هذه فيها ذكر القيام من نوم الليل خاصة. ورواية الثانية أعم من ذلك إذا قام من النوم تشمل نوم الليل ونوم النهار. ورواية الثالثة إذا تعار من النوم، ومعنى تعار من النوم أي يعني انتبه من النوم وهو يريد أن يعاود النوم مرة أخرى، بخلاف من يقوم من النوم يعني مستيقظا لا يريد أن ينام مرة أخرى. تفيد هذه الرواية أنه يستحب السواك أيضا حتى لو انتبه للنوم وهو يريد أن يواصل النوم، وكان صلى الله عليه وسلم يعني يكون السواك بجواره يستاك ثم يعاود نومه صلى الله عليه وسلم. وكذلك من مواضع استحباب السواك أو تأكد استحبابه، ما قلنا أنه مستحب في كل وقت ولكن يتأكد في هذه الأوقات عند دخول المنزل. بحديث شريح بن هاني قال سألت عائشة رضي الله عنها بأي شيء كان يبدأ الرسول صلى الله عليه وسلم إذا دخل بيته، قال السواك رواه مسلم. وكذلك عند تلاوة القرآن لما جاء في حديث صححه سيد الألباني رحمه الله في صحيح الجامع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال طيبوا أفواهكم بالسواك فإنها طريق القرآن، فإنها طريق القرآن. يستفاد من هذا استحباب التسوق عند تلاوة القرآن. وجاء كذلك في حديث علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أمرهم بالسواك وقال إن العبد إذا قام يصلي أتاه الملك فقام خلفه يستمع القرآن ويدنو فلا يزال يسمع ويدنو حتى يضع فاه على فيه فلا يقرأ آية إلا كانت في جوف الملك. وهذا الحديث رواه البزار وحسنه يعني جماعة من أهل العلم. وكذلك يوم الجمعة قبل الصلاة يتأكد استحباب السواك، حديث أبي سعيد المرفوع في الصحيحين غسل الجمعة واجب على كل محتلم وسواك ويمس من الطيب ما يقدر عليه، على كل محتلم أو على كل بالغ مما يشهد صلاة الجمعة. والموضع الأخير عند الاحتضار، فقد فعله النبي صلى الله عليه وسلم يعني عند احتضاره صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث عائشة رضي الله عنها في الصحيحين. طيب هنا ذكر المؤلف مسألة السواك بعد الزوال للصائم. الزوال هو وقت الظهر، وقت دخول وقت صلاة الظهر. هل يعني يستحب السواك بالصائم عموما قبل الزوال وبعده، أو أنه يعني يكره للصائم أن يستاك بعد الزوال؟ فالمشهور عند الشافعية والحنابلة كراهية السواك للصائم بعد الزوال، بحديث لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. والخلوف هو ما يتغير من رائحة فم الصائم، فقالوا يبقيه ابتغاء السواد، يبقيه ابتغاء السواد، يبقي يعني هذه الرائحة المتغيرة ابتغاء السواد. وقالوا إن تغير رائحة الفم يكون بعد الزواج، فلأجل هذا كرهوا السواك بعد الزواج. وذهب الإمام مالك رحمه الله، وهو رواية عن الإمام أحمد. المدني صاحب الشافعي، قالوا السواك مستحب للصائم قبل الزوال وبعده، وهذا هو الراجح لعموم أمره صلى الله عليه وسلم بالسواك مع كل صلاة ومع كل وضوء، يدخل في ذلك صلاة الظهر وصلاة العصر للصائم، هي من داخلة في عموم الصلوات التي حتى صلى الله عليه وسلم فيها على السواك. ومما احتج به أيضا حديث عامر بن ربيعة رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لا أحصي يتسوق وهو صائم، لكن هذا الحديث في سنده ضعفه الشيخ الألباني رحمه الله في الدنيا. وأجابوا عن الاحتجاج بحديث خلوف فم الصائم بأن الحديث لا يدل على استحباب إبقاء هذه الرائحة، وفي أن الإنسان يثاب عليها ولا مانع أن يثاب عليها مع إزالتها، بل إزالتها هي الأفضل لعموم الأمر بتطهير الفم. المسألة الأخيرة من مسائل السواك وبها نختم الدرس إن شاء الله، مسألة التسوك باليمين أم باليسار، هل يسوك بيده اليمنى أم بيده اليسرى؟ ذهب الجمهور إلى استحباب التسوك باليمين، وقد جاء في حديث عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمم في تنعل وترجله، النظر المشكوك في تناوله وترجله وطهوره وفي شأنه كله. وجاء في رواية أبي داود في زيادة لمسلم بن إبراهيم وهو إمام الثقة، زاد في روايته في هذا الحديث كان صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمم في تناوله وترجله وسواكه، زاد قوله وسواكه، فدل هذا على استحباب التسوك باليمين، وقد رجح ذلك ابن قدامة في المغني والنووي في المجموع وغيره. ولكن زعم الإمام أحمد رحمه الله في رواية عنه على استحباب إلى استحباب التسوك بالشمال، إلى استحباب التسوك بالشمال. وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قال: لا أعلم أحدا خالف في ذلك أي في استحباب التسوك بالشمال قبل جدي أبي البركات ابن تيمية رحمه الله، لكن يعني الذي يستفاد من كلام ابن قدامة والنووي وغيرهما أن القول باستحباب التسوك باليمين هو المشهور والمعروف عند أهل العلم. ومدار الخلاف في ذلك هو هل السواك من باب إزالة القذر فيلحق بالاستنجاء والاستجمار فيكون بالشمال، أم هو من باب التشريف والتطهير يعني كغسل أعضاء الوضوء ونحو مما يستحب فيه التيمم، والصحيح هو الثاني لموافقة الحديث الصحيح أنه يستحب التسوق باليمين، وهذا من باب يعني التنظيف الذي هو كغسل أعضاء الوضوء فيستحب فيه التيمم، لحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه التيمم في تنعله وترجله وسواكه. بقي أن نقول هل يعني ينال المسلم فضل السواك إذا استعمل الفرشاة والمعجون يعني المستعملة حاليا؟ لا شك أن تنظيف الفم بأي وجه كان يعني أنه يعني عمل صالح ويؤجر عليه، ولكن الفضائل التي وردت في الأحاديث إنما هي مقيدة بالسواك، ثم إن السواك فيه معنى لا يوجد في الفرشاة والمعجون بحيث إنها لا يمكن أن تغني عن السواك، وذلك أن السواك سواك خفيف المحمل يحمله الإنسان معه في طريقه وفي سيارته، لا يحتاج معه إلى ماء ولا إلى يعني مكان مخصص لأي احتياج. فحمل السواك مع المسلم يجعله يستاك في كل وقت وفي كل مكان، خلاف استعمال الفرشاة لو اقتصر عليها المسلم إنه لا يمكنه أي يستعملها في كل وقت وفي كل مكان. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يعني يكثر من الاستياك ويقول هو مطهرة للفم مرضاة للذات. لهذا يعني نصي إخواننا باصطحاب السواك معهم إنه مما يؤجرون عليه ويثابون عليه. ونكتفي اليوم بهذا القدر. إذا كان حد من الإخوان بالسؤال سبحانك اللهم ربنا وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب
إليك.
ما لا يحدث فيهما نفسه أي بأمر من أمور الدنيا، أي بأمر من أمور الدنيا يعني لا ينشغل في صلاته بالتفكير في شيء من أمور الدنيا. إذا فعل ذلك غفر له ما تقدم من ذنبه، هذا شرط لحصول هذا الأجر. نعم الوضوء نفسه فيه فضل ايضا، يعني سبق يمكن مرة بنا ان المتوضئ اذا غسل وجهه خرجت كل خطيئة نظر اليها بعينيه مع الماء او مع اخر قطر الماء، فاذا غسل يديه خرجت الخطايا من تحت اظافر يديه. اخر حديث عبد الله الصنابحي رضي الله عنه. الوضوء نفسه يعني فيه مغفرة للذنوب، والوضوء مع ثلاث ركعتين بعده فيه مغفرة ما تقدم من الذنوب، لأننا تجتمع أسباب للمغفرة، يعني كل سبب منها يكفي للمغفرة، لكن اجتماعها يكون زيادة أجر وزيادة خير. وفي مسألة صوم رمضان في حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند البخاري، من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. يعني الأسباب كل منها يؤدي إلى مغفرة ما تقدم. المسلم بحاجة إلى أسباب المغفرة. نعم قوله ولمست مرة واخذ الكفين، مقصود الكفين يعني غسلهما في اول الوضوء من المستحبات وليس من الواجبات، واما الواجب فهو غسل اليدين من اطراف الاصابع الى المرفقين مرة واحدة، هذا هو الواجب بعد غسل الوجه. لكن مرادها هنا أن غسل الكفين الذي في أول الوضوء من المستحبات لا من الواجبات، أن الكفين يغسلان يعني مرة في أول الوضوء ثم يغسلان يعني مرة أخرى بعد غسل الوجه. هو يدل على انه لم ينشف يعني لم تنشف اعضاء وضوء، لانه يمكن ان ترى الدمعة مع يعني الجفاف الماء، يعني الماء الجاف ايضا يظل لون الجلد المرصود مخالفا للون الجلد الذي لم يغسل، رغم ان الماء قد جف عن الجلد المرصود.
هل يمكن الاحتمال ان يكون بقيه الاعضاء نشفت ورجلي ما زال عليها الماء؟
احتمال ايضا نعم. لا حرج في ذلك إن شاء الله، لا حرج في ذلك، لأنهم يعني لأن مسألة جفاف العضو يعني ليس المقصود جفاف العضو يعني في ذاته، ولكن مقصود توقيت الزمن، يعني ألا يحصل بين الأعضاء الزمن الذي يجف فيه العضو عادة في الزمان المعتدل من غير تعمد تنشيفه، المقصود به تحديد زمني وليس المقصود ان تجبيد العضو يعني يفسد الوضوء ولا شيء.
بهذا
يستلزم
جميع اعضاء الوضوء الا رجلين ثم يذهب الى مكان اخر يمكن في غسل الرجلين فينشف في المناديل، يعني ينشف جميع الاعضاء ثم يذهب ويغسل الرجلين في مكان اخر.
نعم ان شاء الله، اذا كان فاضل يعني يسيرا لا يضر هذا ان شاء الله. كان المكان الاخر هذا قريب يعني إذا كان مكان آخر قريبا لا يضر هذا إن شاء الله.
السؤال هنا، يعني أحيانا أرى العلماء يعبرون بكلمة واجب على ما يأثم على تركه ولا يبطل العمل، وبعض أحيانا في هذه الحالة هنا يعبر بالواجب عن الأشياء التي إذا لم يفعلها أبطلت العمل، أبطلت الوضوء.
نعم.
فهل يعني هناك ضابط في هذا الاستعمال؟ استعمال كلمة واجب؟
نعم، هو أصلاً في تعريف الواجب عند الأصوليين له تعريفات، منها أنه ما يحكم تاركه ويصاب فاعله، لكن اعترض على هذا التعريف بأنه قد يفعل الإنسان الواجب ولا يثاب عليه لعدم قبوله عند الله تعالى أو لشيء آخر، وقد يترك الواجب ولا يعاقب لعفو الله تعالى عنه أو تكون له حسنات ناحية أو مصائب مكفرة أو كذا. فالتعلق بالثواب والعقاب يعني أو يقال يعني الثواب والعقاب لهما متعلقات أخرى غير مجرد الفعل والترك. تعريف الأسود عند المحققين للواجب أنه ما أمر به الشرع على وجه الحد أو على وجه الإلزام، يعني ما أمر به الشرع أمر إلزام أو أمر تحديد، فهذا هو الواجب بغض النظر عن مسألة الثواب والعقاب. ثم إن هذا الواجب منه ما يكون ركنا ومنه ما يكون شرطا ومنه ما لا يكون ركنا ولا شرطا، يعني الواجبات تنقسم إلى أركان وشروط، وواجبات ليست أركانا ولا شروطا. الواجب الذي يكون ركنا هو ما يكون جزءا من ماهية العبادة أو يعني سواء في العبادات أو في المعاملات، يعني الركن يكون جزءا من الماهية ويبطل العبادة بتركه، مثل الركوع والسجود في الصلاة مثلا، هذا ركن من أركان الصلاة. فالركن هو نوع من الواجبات، يعني نوع من الواجبات تبطل العبادة بتركها، لكن الصلاة أيضا فيها واجبات لا تبطل بتركها، بل تجبر بسجود السهو كتكبيرات الانتقال وعند من أوجبها وتسبيح الركوع وتسبيح السجود إلى آخره. فمثلا الصلاة فيها أركان كالركوع والسجود وتكبيرة الإحرام هناك واجبات ليست بأركان. أما الشروط فهي تشترك مع الأركان لكون العمل يبطل بتركها، ولكن الشروط تكون خارجة عن ماهية العبادة وعن ماهية المعاملة. يعني مثلا شروط صحة الصلاة منها الطهارة من الحدث والطهارة من النجس. الطهارة تكون قبل الصلاة، يعني ليس جزءا من الصلاة مثل الركوع والسجود، استقبال القبلة وستر العورة إلى آخره، كما سيأتينا مفصلا إن شاء الله. فهذه الشروط يعني تبطل الصلاة بتركها عندما نشترط على أنه في أشياء اتفق على اشتراطها وأشياء مختلف اشتراطها كمسألة في ستر العورة وكذا. فالشرط تبطل العبادة بتركها ويكون خارجا عن ماهية العبادة، والركن تبطل العبادة بتركه ويكون جزءا من ماهية العبادة. هناك واجبات ليست شروطا ولا